السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أقول ذلك بعد حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. أيها الإخوة والأخوات، نحن نتكلم عن دعوة القرآن الناس جميعا إلى الوحدة والتآلف والتضامن. ولقد قلنا في الحلقة الماضية إن بيان الله سبحانه وتعالى بدأ خطابه إلى الناس جميعا يدعوهم إلى أن يتحدوا، ويدعوهم إلى أن يكونوا حراسا على الأخوة الإنسانية التي فطرهم الله عز وجل جميعا عليها، ونبههم إلى أن سبيل ذلك أن يجتمعوا على محور واحد لا ثاني له، وأن يلتقوا جميعا على التمسك بحبل واحد لن يغنيهم حبل آخر من دونه، ألا وهو حبل الله عز وجل، أي المبادئ التي أرساها الله سبحانه وتعالى فيما بينهم فوق هذا الكوكب الأرضي. ثم تكلمنا عن المنهج الذي يطبقه بيان الله سبحانه وتعالى ويلتزمه في دعوة الناس إلى هذه الوحدة، وفي بيان السبيل العملي إلى تطبيقها. الخطوة الأولى في هذا المنهج تتمثل في الدعوة المعلنة للناس جميعا إلى أن يجعلوا من الوحدة الهدف الأقدس في حياته، ويتمثل ذلك في مثل قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الخطوة الثانية تتمثل في تحذيرهم من الجوانب السلبية التي تعوقهم عن تطبيق المبدأ الإيجابي الأول، فهو يقول لهم في نطاق الخطوة الثانية على طريق هذا المنهج، يقول لهم مثلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويقول لهم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ويحذر عباده من أن يتفرقوا شأن كثير من الأمم السابقة الذين تفرقوا فضاعوا وذابوا بين شدقي التاريخ. ولقد انتهى بنا الحديث عند هاتين الخطوتين في هذا المنهج الرباني الذي يأخذ الله عز وجل من خلاله عباده به إلى تحقيق هذه الوحدة. ما هي الخطوة الثالثة أيها الإخوة؟ الخطوة الثالثة تتمثل في تحذير الله عز وجل عباده من مكائد أعدائهم المتربصين به، وفي تنبيهه إياهم إلى أن العدو المتربص عندما يضع خطة مرسومة لمكائده يجعل من أولى المكائد وأخطرها القضاء على مقومات الوحدة والألفة والتضامن في حياة أولئك الذين يتربص به. كم وكم ينبهنا بيان الله سبحانه وتعالى إلى هذا المعنى، ويوضح لنا لو تدبرنا كلام الله سبحانه وتعالى، يوضح لنا أن القوة الحقيقية التي تتمتع بها الأمة لا تكمن في أسلحة كثيرة تتراكم، ولا تكمن في حصون تتعالى أبراجها، وإنما تكمن القوة الحقيقية قبل ذلك في وحدة تستطيع هذه الأمة أن ترسخ جذورها فيما بين أفرادها وفئاتها. وكم ينبهنا بيان الله عز وجل إلى أن هذه الوحدة إذا تحققت فلسوف تكون كل مظاهر الطبيعة من حول هذه الأمة أسلحة في يدها، ولكن هذه الوحدة إذا زالت وذابت وقامت في مكان ذلك عوامل البغضاء والشقاق، فإن كل أنواع الأسلحة لا يمكن أن تفعل شيئا في حياتها، بل لعلها تتحول إلى ما يشبه القنابل الموقوتة التي تتفجر في حياتها والتي تفتك بها هي قبل أن تفتك بأعدائها. تلك هي الخطوة الثالثة في بيان الله سبحانه وتعالى لعباده ضرورة السير إلى تحقيق هذا الهدف الأقدس، هدف الوحدة. فانظروا مثلا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. كلكم يلاحظ كيف أن البيان الإلهي يحذرنا في حنان وفي رحمة واضحتين، يحذرنا من الانصياع لمكائد فريق، قال فريق من أهل الكتاب، ذلك لأن هذا الفريق الذي يتربص بنا وهو فريق لا تنقضي مهامه مع الزمن أبدا وتتجدد مكائده بين عصر وآخر، لأن هذا الفريق الذي عناه بيان الله سبحانه وتعالى إنما يضع نصب عينيه بادئ ذي بدء القضاء على تضامنكم، يضع بين عينيه بادئ ذي بدء القضاء على وحدتكم، يحاول بادئ ذي بدء أن يجتث مما بينكم المحور الجاذب حتى يتمكن بعد ذلك من أن يحيلكم إلى فئات شتى متناحرة متناقضة. فإذا تحقق له ذلك فما أيسر أن يجعل هذا العدو من كل فئة لقمة سائغة يسيغها. هكذا يحذرنا بيان الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا، أي إن تركنوا، إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ولعلكم تعلمون أن هذا الفريق الذي يعنيه بيان الله عز وجل هم فئات من يهود المدينة، فلقد أهمهم وآلمهم ما رأوه من تحول الخزرج والأوس إلى فئة واحدة متضامنة متحابة متآلفة، وسعوا سعيهم الحثيث من أجل تحويل هذه الألفة إلى شقاق، ووضعوا لذلك خطة، واستثاروا في كثير من أندية العرب الأوسيين والخزرجيين، استثاروا ذكرياتهم وأعادوها إلى أيام الحروب الخالية التي قامت بين الأوسيين والخزرجيين. وجاء من يذكرهم بالأبيات والقصائد التي قيلت هجوا في حق الأوسيين من الخزرج وفي حق الخزرجيين من الأوس، ودخل وتسلل إلى مجتمعات الأوسيين والخزرجيين أناس تكتموا وهم يهود وتظاهروا بالصداقة وهم أعداء، حتى استطاع بعض منهم أن يثير أشجان الماضي في نفوس بعض المسلمين وأن يهيج من هذه الأشجان أسبابا للعداوة والبغضاء، وكاد الأوسيون والخزرجيون أن يقوموا فيتصارعوا، وكادت عوامل البغضاء أن تقدح زنادها فيما بينهم لولا أن الله سبحانه وتعالى تداركهم، ولولا أنهم استيقظوا لهذا الحبل الذي أكرمهم الله عز وجل به فتجمعوا جميعا على التمسك به. هذا ما يعنيه بيان الله عز وجل. وانظروا مرة أخرى إلى هذا التحنان النابض المتلألئ في هذا الكلام: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا نموذج من تحذير بيان الله سبحانه وتعالى لمكائد الأعداء عندما يتربصون بوحدة هذه الأمة. نموذج آخر لنقف عنده هو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم إلى آخر الآيات. لنتأمل في هذا الكلام الإلهي الذي يحذرنا من خلاله من خطر، من خطر وأي خطر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. انظروا ما هي البطانة التي تركنون إليها والتي تثقون بها. إياكم أن تتخذوا بطانة هي في الحقيقة تتمثل في أناس هم أعداء لكم. إياكم أن تركنوا إلى بطانة لو تأملتم في أبطالها لعلمتم أنهم أعداء لكم. ذلك لأن هؤلاء الذين قد تخدعون بهم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إفساد العلاقة فيما بينكم، لا يقصرون في أن يحولوا ود ما بينكم إلى بغضاء، لا يقصرون في أن يحولوا تضامن ما بينكم إلى شحناء. هؤلاء لا يريدون لكم خيرا، هؤلاء قد رأوا أنهم قد أصبحوا من خلال تضامنكم وقوتكم فئات هامشية تعيش على هامش وجودكم. كيف يتسربون إلى الداخل؟ كيف يتغلغلون كالجرثومة التي تتسرب إلى داخل الجسد؟ عن طريق فتح الثغرات. ومعنى فتح الثغرات هنا تحويل التضامن إلى أسباب ولو كانت جزئية لشقاق، لخصام، نحو ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا تتخذوا بطانة من دونكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، أي أمنيتهم الكبرى هي عنتكم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما في تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم موقنين. هذا نموذج ثان من بيان الله سبحانه وتعالى ومن المشروع أو المنهاج الوحدوي الذي يرسمه بيان الله سبحانه وتعالى أمام عباده لكي يسير على سننه فينتهوا من ذلك إلى هذا الهدف الأقدس بيسر. أعود فأقول: الخطوة الأولى تتمثل في دعوة معلنة إلى أن يجعلوا من الوحدة هدفهم المقدس. الخطوة الثانية تتمثل في التحذير، تحذير الله عز وجل عباده من الفرقة والتنازع وعوامله. الخطوة الثالثة في هذا المنهج تحذير الله عز وجل عباده الذين وصلوا إلى ثمرة من ثمار هذا المنهج عندما تلاقوا على محور بيان الله وامتدت أيديهم جميعا تتمسك بحبل الله سبحانه وتعالى. يحذرهم الله سبحانه وتعالى من الركون إلى أعدائهم، يحذرهم الله سبحانه وتعالى من أن يتخذوا بطانة لأنفسهم من دونهم، وينبئهم إلى أن هؤلاء الناس إنما يبتغون عندما يتظاهرون بالود وعندما يتسربون بينهم في مجتمعاتهم هدفهم الأول يتمثل في القضاء على هذه الوحدة، ولهم إلى ذلك فنون، ولهم إلى ذلك وسائل شتى، فإياكم وإياه. هذا البيان يتمثل أو يمثل الخطوة الثالثة على طريق هذا المنهج الوحدوي الذي يرسمه لنا بيان الله عز وجل. الخطوة الرابعة والأخيرة أيها الإخوة من الأهمية بمكان، ولأمر ما أثرت أن أتحدث عنها في نهاية هذه السلسلة من الخطوات. الخطوة الأخيرة تتمثل في تسليط البيان الإلهي الأضواء على النفوس والقلوب، وتنبيه الناس جميعا إلى ضرورة الرجوع إلى أفئدته وإلى مكمن العواطف في نفوسه، فينظف أفئدتهم من الزغل، ينظفوها من كل ما قد يتسرب إليها من عوامل الشحناء والبغضاء والحسد وأسباب التهارج وما أكثرها. ولعل ربع أو ثلث آي الكتاب المبين يركز على هذا المعنى الخطير جدا، وكثيرا ما يسميه بيان الله التزكية، وكثيرا ما يسميه بيان الله عز وجل بطريقة سلبية التنزه من باطن الاسم أو التحذير من باطن الاسم، وكثيرا ما يسميه بيان الله سبحانه وتعالى الجهاد، أي جهاد النفس ضد هذه الشواغل وضد هذا النوع من الزغل أو الأمراض أو الأدواء التي قد تتسرب إلى كيان الإنسان. ولكن ما هو المنهج التربوي الذي يسلك بنا بيان الله عز وجل إليه؟ بل أقول شيئا آخر قبل ذلك، ما علاقة هذا الذي يضعه لنا ربنا سبحانه وتعالى منهاجا لتطهير القلوب من أنواع الزغل، ما علاقة هذا بالوحدة؟ ألا يمكن أن نتحد من خلال التماسك بالحبل الذي وضعه فيما بيننا دون أن يعيدنا إلى مسألة القلوب والنفوس؟ نعم، لا يمكن للأمر الأول ولا للأمر الثاني ولا للأمر الثالث أن يحقق أي ثمرة إيجابية في حياتنا إن لم نبدأ بتطهير قلوبنا من هذه الأدران إطلاق. ذلك لأن النفس إذا تركت وما ينمو ويربو فيها من شحناء وبغضاء وعوامل الأنانية وما إلى ذلك مما تعرفون ويحس به كل منا، إذا ترك الإنسان وشأنه فهيهات أن يحقق مشروعا وحدويا حقيقيا مع إخوانه. ذلك لأنه عندما يحاول أن يمد يده إلى إخوانه ليتحد معهم وليتضامن معهم سيجد أن حواجز تفصله عن إخوانه هؤلاء. هذه الحواجز تتمثل في معنى التنافس، في معنى التسابق في هذه الحياة على المغانم، على المكاسب، على اللذائذ التي يحاول كل منا أن يقتنصها لنفسه وأن يبعدها عن زميله وأخيه. فإذا كانت هذه المشاعر موجودة في طوايا النفس، فمهما كان حبل الله واضحا أمامنا ومهما كانت محاوره جاذبة فيما بيننا، فإن آلهة أخرى من دون الله عز وجل تتربع على عروش أفئدتنا، وهذه الآلهة تصدنا عن أن ننصاع لحكم هذا الإله الواحد، وهي ليست آلهة قليلة، هي آلهة كثيرة. ولا شك أن الأسرة الإنسانية تضيع في غمار الاستجابة لصيحات هذه الآلهة. واحد من هذه الآلهة الكبر، واحد من هذه الآلهة حب الذات الأنا، واحد منها حب الدنيا، واحد منها حب الشهرة، واحد منها حب الشهوات والأهواء، واحد منها الحسد، واحد منها البغضاء، واحد منها الأحقاد التي تتنامى لأسباب كثيرة يطول ذكرها. عندما تتنامى بين جوانح هذه المشاعر، وعندما تشتد هذه المشاعر وتأخذ غذاءها دون أن يأتي من يجتثها أو يحجمها بين هذه الجوانح، فلا شك أنها تتحول إلى قوة ضاربة، ولا شك أن سلطانا كبيرا يتفجر لها بين الجوانح، ومن ثم فإن سلطانها يكون هو الفعال، وإن سلطان هذه الشهوات والأهواء يكون هو القائد. وهكذا فمهما جمعت هؤلاء الناس على صعيد واحد ليتفقوا فإنهم لا يتفقون، وإن تظاهروا بالاتفاق، ذلك لأن آلهة الشهوات والأهواء تحجزهم عن هذا الاتفاق. من أجل هذا فإن بيان الله سبحانه وتعالى بعد أن دعانا إلى أن نتخذ من هذا الهدف هدفا أقدس في حياتنا، وبعد أن نبهنا إلى أن نحذر أنفسنا من التنازع وأسبابه، وبعد أن نبهنا إلى العدو الخارجي الذي يتربص بنا وكيف أن علينا أن نكون متيقظين لمكائده، نبهنا إلى العدو الآخر الأخطر، إنه العدو الكامن في نفوسنا بين جوانحنا، فهو يدعونا إلى أن نطهر أنفسنا من هذا العدوان الداخلي، يدعونا إلى أن نطهر قلوبنا من هؤلاء الأعداء جميعا، حتى يتهيأ المناخ للوحدة التي يأمرنا بها الله سبحانه وتعالى. وانظروا في هذا إلى نماذج من كتاب الله عز وجل، والحديث في هذا يطول، والحديث في هذا ذو شجون أيها الإخوة، ولكن بوسعنا أن نأخذ بعض النماذج التربوية التي يسلط البيان الإلهي فيها الأضواء من أجل تحقيق مشروع الوحدة هذا على النفوس وعلى طوايا القلوب. لننظر مثلا إلى قوله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب إلى آخر الآيات. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا، الند، الأنداد جمع ند، والند هو النظير أيها الإخوة، النظير الذي يقف على مستوى التساوي مع نظيره، سواء من منطلق بغضاء أو من منطلق ود، فالزميلان يطلق عليهما عربية اسم الندين، والعدوان اللذان يتلاقيان على صعيد واحد يطلق عليهما أيضا اسم الندين. أي الأنداد عبارة عن أولئك الذين يتناظرون ويتقابلون على مستوى واحد، ليس هنالك طرف أعلى من طرف آخر، هذا هو معنى الندية في التقابل الذي تدل عليه الكلمة، سواء كان هؤلاء النظراء أعداء أو أصدقاء. ماذا يعنيه بيان الله في هذا الكلام أيها الإخوة؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الأنداد الذي يعنيه بيان الله سبحانه وتعالى المال، الأنداد التي تعنيها بيان الله سبحانه وتعالى في هذا الكلام الشهرة وحبها، الأنداد التي تعنيها بيان الله سبحانه وتعالى في هذا الكلام حب الذات، الأنداد التي تعنيها بيان الله سبحانه وتعالى في هذا الكلام الأولاد، العصبية للذات، العصبية للعشيرة وللقوم، الأنداد التي تعنيها بيان الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مما تهفو إليه النفوس. فكل نعمة أسداها الله عز وجل إلى إنسان من مسكن، من ملبس، من مال، من عافية، من جمال، من قوة، من شهرة، من هالة يجعل الله سبحانه وتعالى الإنسان من خلالها ذا سمعة حسنة أو شهرة باسقة. حب الزوجة، حب الأولاد، حب الانتساب إلى العشيرة الخاصة أو إلى القبيلة أو القوم، كل هؤلاء نعم أغدقها الله سبحانه وتعالى على الإنسان. فالباري عز وجل يقول: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ربنا سبحانه وتعالى قد تكرم علينا بهذه الأنداد، بهذا الذي سماه الله أندادا، ذلك لأنها نعم لا غنى لنا عنها، لا يمكن أن نستغني عن الزوجة، عن الأولاد، عن الدار، عن المسكن، عن العافية، عن القوة، عن المال. كل هذه التي أغدقها الله علينا نعم نحن بأمس الحاجة إليها. ولكن في الناس من ربوا تربية إيمانية ففاضت أفئدتهم حبا لله عز وجل، وهيمنت هذه المحبة على مجامع أنفسهم وعلى حنايا قلوبهم، فلما رأوا هذه النعم التي سماها الله هنا أندادا جعلوها مطايا ذلولة للسير بها إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن محبة الله هيمنت على قلوبهم. فلما لاح أمامهم بريق المال، لاحت أمامهم مظاهر النعم، لم تستطع هذه النعم أن تتسرب إلى قلوبهم التي سدها حب الله سبحانه وتعالى، فما كان منهم إلا أن جعلوا من هذه النعم مطايا امتطوها للسير بها إلى الله سبحانه وتعالى. رزقهم الله المال، جعلوا من المال مطية ذلولا إلى الله. رزقهم الله العافية، جعلوا من العافية سببا لمثل ذلك. رزقهم الله الشهرة، رزقهم الله القوة، رزقهم الله الزوجة والأولاد، جعلوا من ذلك كله سبيلا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لم يتخذوا من دون الله أندادا، مع أن هذه الأنداد موجودة، ولكنهم لم يجعلوا منها شركاء لله سبحانه وتعالى. هؤلاء الناس المناخ الذي ينبغي أن يتوفر الاتحاد للاتحاد والتضامن فيما بينهم مهيأ، لم يصدهم دون ذلك أن يصاد، لا سيما إذا صاعوا إلى التحذيرات الثلاثة التي حذر الله سبحانه وتعالى منها بعد أن أمرهم بأن يحققوا مشروع هذه الوحدة في حياتهم. لكن هنالك أناس فرغت أفئدتهم من محبة الله عز وجل، واتجهت أوعية فارغة إلى بريق الدنيا، بريق الشهوات، بريق الأهواء، اتجهت إلى معاني ومشاعر الأنانية في الكيان، اتجهت إلى نعمة العافية التي يزهى بها الإنسان في حق نفسه، اتجهت إلى هذه النعم كلها فتسربت إلى القلب وتربعت عروش الفؤاد. هؤلاء الناس أحب هذه الأشياء، أقل المراتب وإن كانوا مؤمنين بالله، جعلوا محبتها بين جوانحهم في مستوى محبة الله عز وجل، فقام الصراع بين جوانحهم بين حب هذه النعم وبين محبة الله، ومن ثم سب الله سبحانه وتعالى هذه النعم أندادا، أي سماها شركاء له: أنت الذي اتخذت منها شريكا لله، أورثك الله إياها نعمة ولكنك صعدت بها إلى مستوى الشركة مع الله عز وجل. طالما كانت هذه النعم محشوة للفؤاد حبا وتعظيما، فلا يمكن لأصحاب هذه الأفئدة أن ينصاعوا إلى قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا بد قبل ذلك أن يسقطوا هذه الأنداد من أفئدتهم، لا بد أن يمحوا محبتها من حنايا ضلوعهم، لا بد أن يزيلوا هذه المشاعر من قلوبهم قبل شيء، حتى تكون محبتهم لله أشد وأغلب. عندئذ يمكن أن يتفهموا معنى قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويمكن أن ينصاعوا لمعنى قوله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيها الإخوة، يبدو أن الوقت قد أدركنا، ولعل لهذا الكلام تتمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمام هذا المعنى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أعتقد أن فيما ذكرناه وأصغينا إليه من أحاديث القرآن عن الشرائع وأحكامها وأنواع الشرائع ما يغني عن مزيد. وتذكرون أننا استعرضنا كثيرا من الآيات القرآنية التي تعالج الأحكام التشريعية في كتاب الله سبحانه وتعالى، بعد أن أوضحنا الفرق العلمي بين الأخلاق التي عالجها القرآن باهتمام بالغ، وبين الشرائع التي عالجها القرآن أيضا باهتمام كبير. وقد آن أن ننتقل إلى موضوع آخر من الموضوعات الهامة التي يعنى بها كتاب الله سبحانه وتعالى. ولعل من المناسب في هذا الشهر المبارك شهر رمضان أن نتكلم عن الوحدة الإسلامية، أو عن وحدة الأمة التي يركز عليها بيان الله عز وجل، والتي يدعو ويهيب كتاب الله سبحانه وتعالى عباد الله جميعا أن يدخلوا تحت مظلة هذه الوحدة، وأن يبذلوا كل ما يستطيعون من جهد لإسقاط الفوارق الزائفة المختلفة التي قد تشكل سبب اختلاف أو شقاق أو تهارج بين أفراد وفئات الأسرة الإنسانية. ولعل هذا يتصل بنسب وطيد بطرف من الأحكام الدولية العامة التي تبرز وتوضح علاقة المسلمين مع غيره، والتي توضح مدى اهتمام كتاب الله سبحانه وتعالى بجمع الناس جميعا تحت مظلة السلم الحقيقي. وكلمة السلم تعبير آخر عن الوحدة، ذلك لأن الأمة لا يمكن أن تتحد إلا إذا استظلت بظلال سلم حقيقي، ولا يمكن أن تستظل الأمة أو الجماعات الإنسانية أيا كانت، لا يمكنها أن تستظل تحت مظلة سلم ويستقر بها الحال على ذلك إلا وتنتقل من ذلك إلى الوحدة. إذن فنحن في الحلقات القادمة سنتحدث عن مدى اهتمام كتاب الله سبحانه وتعالى بتحقيق مقومات الوحدة للجماعة الإنسانية كافة، ولسوف نقف على الآيات التي تدعو الناس جميعا إلى أن يجعلوا من هذه الوحدة هدفا مقدسا في حياتهم، كما سنقف على الآيات التي يجعل الله عز وجل منها منهاجا أو علاجا لتحقيق هذه الوحدة إن استغلقت سبلها على الناس، وإن احتاروا في كيفية تحقيق هذا الهدف المقدس، وما أكثر ما يتيه الناس عن السبيل الصحيح القويم الفطري للوصول إلى هذا الهدف الذي يقدسه الناس جميعا. كتاب الله سبحانه وتعالى يدعو الناس إلى أن يتحدوا، ثم إنه يحذرهم من أن يتفرقوا، أي إنه يأمرهم بأن يتحدوا أمرا إيجابيا وينهاهم في الوقت ذاته عن التفرق وأسبابه بآيات أو بأساليب سلبية. ثم إن كتاب الله سبحانه وتعالى يضع جملة من الوسائل والعلاجات التي تصعد بالأسرة الإنسانية إلى القدرة التي تمكنها من تحقيق هذا الهدف. فكتاب الله سبحانه وتعالى عندما يضعنا أمام العلاج الذي ينبغي أن نتخذه للوصول إلى هذا الهدف يضعنا من ذلك أمام نوعين من العلاجات. النوع الأول علاج إيجابي، ويتجه القرآن للفت نظرنا إلى هذا العلاج، يتجه إلى ما يسميه التزكية وإلى ما يسميه التطهر من باطن الإثم، وينبه الناس إلى ضرورة أن يصفوا أفئدتهم من الشوائب وأن يطهروها من الأدران والأحقاد والضغائن ونحو ذلك. ذلك لأن الإنسان أو لأن المجتمعات الإنسانية لا يمكنها أن تخطو خطوة حقيقية واحدة إلى وحدة أو تضامن طالما كانت الأفئدة منطوية على شيء من هذا الزغل أو على شيء من هذه الأدواء والأمراض. فهذا نوع من أنواع العلاج التي يضعنا بيان الله سبحانه وتعالى أمامها أو يضعها أمامنا. ويلفت نظرنا بعد ذلك إلى علاج آخر، وهو ألا نركن إلى أولئك الذين يتربصون بنا الدوائر، وألا نخدع ببريق كلماتهم، وألا نخدع بأحابيلهم وحيلهم. ويلفت بيان الله عز وجل أنظارنا إلى أن هؤلاء المتربصين بنا عندما يكيدون لنا إنما تبدأ مكيدتهم بشيء واحد، بتحطيم وإزالة مقومات الوحدة والتضامن بين أفراد وفئات هذه الأمة. فما من مكيدة أو ما من سلسلة من المكائد يرسمها أناس ضد الجماعة الإسلامية الواحدة أو ضد أي أمة أكرمها الله سبحانه وتعالى بتضامن واتحاد، إلا وتبدأ سلسلة هذه المكائد بتركيز على عوامل التفريق وبإزالة أسباب التضامن والتآلف. ذلك لأن هؤلاء المتربصين يعلمون أنه ما من قوة تفيد أصحابها إذا كان أصحاب هذه القوة قد تفرقوا شذر مذر وتحولوا إلى فئات متهارجة، كما أنهم يعلمون أنه ما من ضعف يعد خطرا عليهم أو يمكن أن يكون عاملا من عوامل التراجع في حياتهم إذا كانت هذه الأمة تتحلى بوحدة وتتحلى بتضامن يسري بين فئاتها. إذن فتحطيم الوحدة أولا وتحطيم عواملها أولا. ينبهنا بيان الله سبحانه وتعالى إلى أن الذين يتربصون بنا الدوائر يضعون همهم الأول في اجتثاث عوامل الألفة مما بيننا. ولسوف نتلو طائفة من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى التي تبين لنا هذه الحقيقة. فلنعد إلى هذا المنهج الرباني الذي يدعونا بيان الله عز وجل من خلاله إلى أن نكون أمة متحدة، وإلى أن تكون قوتنا الأولى متمثلة في التضامن ومتمثلة في التآلف. يبدأ بيان الله عز وجل هذا المنهاج بأمر إيجابي يخاطبنا به جميعا أن نتحد. وأن نتضامن وأن نتآلف. تلك هي الخطوة الأولى في هذا المنهج المرسوم في كتاب الله عز وجل. ولعلكم جميعا قرأتم أو سمعتم، بل لعلكم تحفظون هذه الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي أبرز آية في الدعوة إلى الألفة والوحدة. كلنا نقرأ في هذا قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وأحب أن نتبين نقطة هامة أيها الإخوة في صدر هذا الخطاب أو في فاتحة هذه الآية، لعل فيكم من يتصور أن الآية خطاب للمسلمين خاصة، والأمر ليس كذلك. الآية تتجه بالخطاب إلى الناس جميعا، وإلا لما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. المسلمون يفترض أنهم معتصمون بحبل الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فينبغي أن يقال لهم رأسا: لا تفرقوا. ولكن الله عز وجل يخاطب الناس جميعا ويدعوهم إلى أن يحققوا في حياتهم مشروع الوحدة، ومشروع الوحدة لا يتحقق إلا من خلال الاعتصام بحبل الله عز وجل. فهو إذن يخاطب فئات الناس جميعا، وهو يخاطب شرائحهم كلها، يطالبهم بأن يحققوا في حياتهم مشروع وحدة تحقق فيما بينهم التآلف والتضامن الحقيقيين. مشروع الوحدة هذا لا يمكن أن يتحقق، ولا بد أن يستعصي على التطبيق إلا من خلال شرط واحد، أو إلا بواسطة واحدة لا ثانية لها، هي الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. فكأن كلام الله عز وجل يقول: يا أيها الناس جميعا، بكل فئاتهم، بكل مذاهبهم، بكل مشاربهم، تضامنوا وتآلفوا. ولكي تتضامنوا فعلا لابد أن تلتقوا على محور واحد، ولابد أن تتلاقى أيديكم جميعا على حبل واحد تستمسكون به. وإذا أردنا أن نتساءل عن هذا الحبل الجامع لأشتات الناس كلها، فلا يمكن أن نجد حبلا يجمع أشتات الناس كلهم إلا حبلا واحد، هو ذلك الحبل المتمثل في الانصياع لأوامر الله سبحانه وتعالى، وفي الارتباط بحقيقة العبودية لله عز وجل. فإن تركنا هذا الحبل وبحثنا عن حبال أخرى أو عن محاور أخرى، فلنقل من أجل أن تكون هي الأداة الجامعة، فلسوف تظل هذه المحاور سبب فرقة بدلا من أن تكون سبب اتحاد. ذلك لأن أي حبل غير حبل الله عز وجل، أو لأن أي محور جامع غير محور الانصياع لأمر الله سبحانه وتعالى وسلطانه، لن يكون محورا واحدا، بل سيكون مجموعة محاور، ولن يكون حبلا واحدا، بل سيكون مجموعة حبال. ولسوف تكون هذه الحبال متعارضة متناقضة، ذلك لأنها جميعا تعبر عن مذاهب شتى وعن أفكار مختلفة شتى. ومن ثم فإن البحث عن حبل من وراء حبل الله، وعن محور جامع من وراء محور كتاب الله سبحانه وتعالى أو أوامره، خليق به أن يزج الجماعة الإنسانية في شقاق وصراع وفي متاهات، وأن يحيلهم إلى مذاهب متهارجة بدلا من أن تجمعهم في جامعة إنسانية واحدة. إذن لابد من أن نتسامى عن محاورنا التي نبدعها نحن، ولابد من أن نتعالى فوق حبالنا أو مبادئنا التي نبدعها نحن إلى المحور الواحد، إلى الحبل الواحد، ألا وهو ذلك الحبل المتمثل في الانتماء بالعبودية إلى الله، وفي الارتباط بأوامر الله، وفي الانصياع لسلطان الله سبحانه وتعالى. عندئذ تجد أن هذه الأشتات كلها قد اتحدت، وأن هذه الفئات كلها قد تضامت وتضامنت. وهكذا نجد أيها الإخوة والأخوات أن كلام الله عز وجل يتجه إلى الناس جميعا، لا إلى فئة دون فئة إطلاقا. والدليل على ذلك أنه يدعوهم جميعا إلى الاجتماع على حبله الواحد الذي يجمع ولا يفرق، والذي يؤلف ولا يورث المسلمين أو لا يورث الجماعة الإنسانية أي اختلاف أو أي تهارج أو أي تدابر أو شقاق. وانظروا بعد هذا أيها الإخوة والأخوات كيف يركز الله سبحانه وتعالى في بيانه على الجانب السلبي بعد أن أمر بالجانب الإيجابي، فقال ولا تفرقوا، أمر بالاعتصام بأسلوب إيجابي، ثم حذر من نقيض ذلك بأسلوب سلبي للتأكيد على هذا المعنى الذي يقول. ثم يلفت الباري سبحانه وتعالى أنظارنا إلى أن هذه الوحدة هي أعظم منة أكرم الله بها عباده، وهي أعظم نعمة أسداها إليه، فلا يمكن أن تتسامى إليها نعمة مهما كثرت نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك فهو يمتن عليهم بهذه النعمة كما لم يمتن عليهم بغيرها كهذا الامتنان، فيقول واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذن أعود فأقول أيها الإخوة إن هذا الخطاب خطاب للناس كافة بمختلف شرائحهم وفئاتهم ومذاهبهم، ذلك لأن ثمرة هذا الخطاب التي تجلت في الوحدة الإسلامية في عصر الصحابة إنما كانت نتيجة خطاب توجه إلى أشتات الناس، توجه إلى فئات الناس بمشركيهم وبشتى فئاتهم، إنما اتجه خطاب الله سبحانه وتعالى إليهم جميعا. فلما انصاعوا إلى هذا الكلام، ولما تبينوا معنى المنطق فيه، ولما تبينوا نبضات الصدق في هذا الكلام، انصاعوا له. فكانت تلك الوحدة التي نرعاها ونقرأها في تاريخنا الإسلامي المجيد ثمرة هذا الخطاب الرباني الذي اتجه إلى الناس كافة. ومن هذا القبيل، أي من الآيات التي خاطبت الناس بأن يحققوا في حياتهم مشروع هذه الوحدة وبأن يتجهوا إلى تطبيقها بكل فاعلية وجد، من الآيات التي نبهت إلى هذا بهذا الأسلوب قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحوا. قد يقول فينا قائل ولكن الله سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة، ولعل معنى هذا الكلام أن الذين لا يؤمنون بالله عز وجل من ملاحدة وأشباههم لا يدخلون في هذه الدائرة، دائرة الأخوة التي يركز عليها بيان الله عز وجل. ما ينبغي أن نفهم هذه الآية على هذه الشاكلة أيها الإخوة؟ إن الله سبحانه وتعالى أهاب بالناس جميعا أن يدخلوا في السلم كافة، ونبههم جميعا إلى أن دخولهم في السلم هو الضمانة لتآلفهم واتحادهم وتضامنهم، ثم نبههم جميعا إلى أن تحقق مبدأ هذا التضامن رهن بأن يجتمعوا على محور، وبأن يتمسكوا بحبل، أي بمبدأ. ترى ما هو هذا الحبل الذي يمكن أن يجمعهم من شتات؟ نبههم كما قلنا آنفا إلى أن هذا الحبل لا يمكن أن يحقق هذا الهدف الأقدس إلا إذا كان حبل الإيمان بالله، ومن ثم حبل الانصياع لأوامر الله والدخول تحت مظلة العبودية لله سبحانه وتعالى. فالخطاب للناس جميعا، ولكن لما انصاع لهذا الخطاب فئات وأقوام من الناس فتضامنوا وتآلفوا، وشردت فئات أخرى يمينا وشمالا ولم يصغوا إلى هذا الكلام وانصاعوا إلى أحلامهم، أو تخيلوا أفكارهم وتصوراتهم التي راحوا يغذونها بسلوكات أخرى. كان خليقا بالبيان الإلهي أن يوضح لنا ضرورة الاحتفاظ بهذه المكاسب، ضرورة الاحتفاظ بالأخوة الإيمانية التي كانت نتيجة الانصياع من شرائح الناس، والتي كان ينبغي أن يكون انصياعا من الناس جميعا، كانت هذه الثمرة نتيجة هذا الانصياع. ينبغي لهذه الجماعة أن تحافظ على هذه المكاسب وأن لا تدمرها، وأن تبذل كل ما يمكن من جهد لرعاية هذه الوحدة، لا ذلك لأن فئات كثيرة من الناس ستتربص بها وستحاول المكيدة لها. فمن هذا المنطلق يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، أي إن الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي يخاطب الذين اتحدوا بقوله إنما المؤمنون إخوة يخاطب أولئك الشاردين أيضا بقوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالنداء للناس جميعا، ونتيجة هذا النداء أو سبب توجه هذا النداء للناس جميعا أن الناس جميعا في الواقع إخوة، كل الناس لآدم، وآدم من تراب، فينبغي أن يكونوا أمناء على هذه الأخوة الفطرية التي أقام الله سبحانه وتعالى حياتهم الإنسانية عليها. ما ينبغي أن يمزقوها بين تضاريس الأفكار والمذاهب المتطوحة التي تبث فيما بينهم أسباب العداوة والبغضاء. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. إذن هنالك تناسق كبير بين قوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، خطاب للناس جميعا بكل فئاتهم، وتنبيه إلى أنهم جميعا إخوة، وما عليهم إلا أن يغذوا هذه الأخوة بماء الانتماء والتمسك بحبل الله سبحانه وتعالى. ثم يتجه بخطاب آخر إلى أولئك الذين انصاعوا لهذا الأمر فحققوا في حياتهم ثمرة هذا الانصياع، وتراءت في حياتهم الوحدة والتضامن والأخوة، فقال لهم آمرا إياهم أن يحافظوا على هذه الثمرة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذا المعنى الذي ذكرناه من الأهمية بمكان ينبغي أن لا يغيب عنا حتى ندرك التناسق الدقيق بين الآية الأولى أي قوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبين قوله إنما المؤمنون إخوة. ثم إن البيان الإلهي ينتقل بنا إلى أسلوب آخر في الدعوة إلى الوحدة والاتحاد، في دعوة الأسرة الإنسانية كافة إلى أن يتحدوا. هذا الأسلوب الثاني يركز فيه بيان الله سبحانه وتعالى على النهي عن الشقاق، على النهي عن التنازع. لا يتحدث عن الوحدة بالمعنى الإيجابي، هذا شيء رسخه الله في الخطوة البيانية الأولى، لكنه بعد ذلك وكأنه يضعنا أمام علاج ثان لتحقيق مشروع الوحدة الحقيقية في المجتمع الإنساني، ينبهنا إلى أن عوامل التنازع من شأنها أن تضعف مقومات الوحدة، ينبهنا إلى أن الأسباب التي قد تهتاج بين أفراد الناس وفئاتهم فتثير أسباب الفرقة والتنازع فيما بينهم تجعلهم يتراجعون إلى الوراء بدلا من أن يتقدموا إلى الأمام في طريقهم إلى تحقيق هذه الوحدة. فهو يقول مثلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وبيان الله عز وجل مليء بالآيات التي يحذرنا الله سبحانه وتعالى فيها من التنازع، من التفرق، من التخاصم، من التهارج. وكأنه يقول لنا: إن الدعوة التي دعوتكم إليها، وإن المشروع الذي وضعتكم أمامه، كما أنه يتوقف على انصياعكم جميعا إلى حبل الله عز وجل وتمسككم به، فإنه يتوقف على شيء آخر سلبي هو من الخطورة بمكان، هو أن تكونوا رقباء على أنفسكم، فلا تتنازعوا ولا تتفرقوا ولا تستثيروا عوامل الخصومات فيما بينكم. ولكم تساءل أناس: هل يعني هذا أن على الناس ألا يختلفوا فيما بينهم في أمر من الأمور؟ لأن كان الأمر كذلك فما أصعب التمسك بهذا الأمر الإلهي: ولا تنازعوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لا أيها الإخوة، التنازع شيء والاختلاف في الأمور الإجرائية شيء آخر، التفرق شيء والاختلاف في الأمور الاجتهادية شيء آخر. وبمقدار ما حذر بيان الله عز وجل من التنازع ومن التفرق، بمقدار ما فتح السبل والأبواب إلى الاختلاف في الأمور الإجرائية، أي في الأمور التنفيذية التي قد تبدو أنها مختلفة ولكنها في الوقت ذاته تتجه جميعا إلى غاية واحدة. كذلك بمقدار ما حذر بيان الله سبحانه وتعالى من التفرق الذي يزج الناس في متاهات ضد الوصول إلى الهدف الواحد، فإنه جل جلاله أذن لنا بالاختلافات الاجتهادية التي مهما كثرت فإنها جميعا ترتبط بجزء واحد وتنتهي إلى جزء واحد. ونحن جميعا نعلم، ويعلم كل مثقف في أمور الإسلام وشرائعه، أن الأمور الاجتهادية هي تلك التي يبدو الاختلاف فيها في الفروع والأغصان، ولكنها جميعا تجمع الذاهبين إليها أو المتمسكين بها حول جزء واحد، سواء في المنطلق أو في المآل. وأحب أن نلاحظ بدقة الفرق الكبير بين التنازع الذي نهى الله عز وجل عنه وبين الاختلافات الاجتهادية ضمن نطاقها المشروع التي أذن لنا الله سبحانه وتعالى بها. إذن السبيل الأول في دعوة الناس إلى الوحدة ذلك الأمر الإيجابي المعلن والذي خاطب الله سبحانه وتعالى به الناس جميعا. السبيل الثاني هو التنبيه إلى هذا الجانب السلبي، التحذير من التفرق، التحذير من التنازع، وللتفرق عوامله وللتنازع أسبابه. ترى ما هي عوامل التفرق وأسبابه؟ هذا ما سنشرحه إن شاء الله عز وجل في حلقة آتية إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.